خالق الله والشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر السيد الأستاذ السيد الكوي قدس سره كلام صاحب الكفاية من التفصيل وتوضيحه أجاب عنه تارة بالنقل وأخرى بالحل، وأما النقص وقبل هذا الجواب النقضي نقول أن الكلام في الإزار في هذه المسألة الإزار وعدم الإزار عام شامل لجميع الواجبات ولا يختص بباب دون باب، ومن هنا قال السيد قدس سره في مقام الجواب النقضي قال أن ما عقاده صاحب الكفاية مختص بباب السلف ولا يجري في غير باب السلف، مع أن محل الكلام عام، ثم قال ومن هنا لو توسع بماء حكم بطهارته بقاعدة الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، ثم بعد التوضؤ بهذا الماء انكشفت نجاسته، انكشفت أن الماء كان نجسا أو غسل ثوبه أو بدنه بهذا الماء، ثم انكشفت نجاسة هذا الماء. هذه الأمثلة فلازم ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره صحة الوضوء وعدم وجوب إعادته في المثال الأول، والطهارة طهارة الثوب والبدن في المثال الثاني، إذ ما ذكره صاحب الكفاية أن المراد من الطهارة هو الأعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية واقعية، فالماء في المثال الأول كان محكوم بالطهارة الظاهرية، وكذلك في المثال الثاني ولازم ذلك صحة الوضوء في المثال الأول والتهالة البدني والسوق المثال الثاني، مع أنه لم يقل به أحد من الفقهاء، لم يقل بعدم وجوب إعادة الوضوء في المثال الأول والتهالة البدن والثوب في المثال الثاني بعدما كان الماء في الواقع نجسا وانكشف نجاسته، لم يقل بعدم وجوب الإعادة وهو معنى عدم الإجزاء كما قال صاحب الكفاية، لم يقل بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة إعادة الوضوء أحد من الفقهاء، حتى هو حتى صاحب الكفاية لم يقل بعدم وجوب إعادة الوضوء في المثال الأول والطهارة البدن والثوب في المثال الثاني، ومن هنا يرد النقد على كلام صاحب الكفاية بهذه الأمثلة بهذه الموارد، ولا يجزي الأمر الظاهر عن الواقع في هذه الموارد، مع أن هذه الموارد من الموارد الأصول العملية، وقال صاحب الكفاية بالإجزاء في موارد الأصول العملية. هذا هو النقد. الحل وهذا الجواب الحلي توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين الأمور التكوينية الخارجية وبين الأمور الاعتبارية، حيث لا مضادة بين الأمور الاعتبارية، وإنما المضاد والمنافاة بين الأمور التكوينية الخارجية، المضادة بين السواد والبياض، وهما من الأمور الخارجية التكوينية. بعد هذه المقدمة القصيرة سنقول أن الأحكام الشرعية بما أنها من الأمور الاعتبارية لا تزاد بينها، لا تزاد بين هذه الأحكام، لأنها من الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية ليس لها واقعية سوى اعتبار المعتبر كي يقع بينها تضاد، فلا تضاد بين الأحكام الخمسة، ولهذا يستحق أن يعتبر الشارع وجوب فعل ثم يعتبر حرمة ذلك الفعل المعين، ولا يلزم اجتماع ضدين، يستحق هذا الاعتبار لعدم التزاد بين الأحكام.
نعم إنما التزار بين الوجوب والحرمة من ناحيتين، الأولى المبدأ، من ناحية المبدأ على مسلك العدلية، حيث قالوا بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد على هذا المسلك. على هذا المسلك فالوجوب ناشئ عن المصلحة الملزمة، والحرمة عن المفسدة الملزمة، وبينهما تزاد، أي بين المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة تزاد، إذ لا يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة. هذا هو التزار من حيث المبدأ من هذه الناحية. وكذلك بين الوجوب والحرمة تزاد من ناحية الامتثال، حيث لا يتمكن المكلف بامتثالهما في زمان واحد، إذ امتثال الوجوب إنما هو بالفعل بالإتيان، وامتثال الحرمة إنما يتحقق بالترك ذلك الفعل، ولا يتمكن المكلف من الفعل وتركه في زمان واحد. فالتزاد ليس في نفس الأحكام الشرعية، وإنما هو في جانب المبدأ أو في جانب المنتهى. ومن هنا يظهر أنه لا تزاد في مورد الأحكام الظاهرية لا في نفسها ولا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى، وأما عدم التزاد في نفسها فقد علم مما ذكرنا في الأحكام الواقعية. وأما عدم التزاد من حيث المادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، إذ المصلحة إنما هي في متعلق التكليف في مورد الحكم الواقعي، المصلحة في السلام، والمصلحة في نفس الحكم في مورد الحكم الظاهري في نفس التكليف لا في متعلقه. فينتفي التزاد إذ مما يعتبر في التزاد وحدة الموضوع، وحدة المتعلق، وليس هنا متعلق الحكم الواقعي مع المتعلق الحكم الظاهري واحدا بل متعدد، فينتفي التزاد من حيث المبدأ. ولا تزاد من حيث المنتهى أيضا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لا تزاد بينهما بحسب مقام الامتثال. وذلك لأن الحكم الواقعي وظيفة من لم يصل، الحكم الظاهري وظيفة من لم يصل إليه الحكم الواقعي، لا يعلم بالحكم الواقعي. من يصل إليه الحكم الواقعي فليس له الحكم الظاهري، له الحكم الواقعي فقط، فيتمكن من امتثاله. ومن لم يصل إليه الحكم الواقعي ولا يعلم به فوظيفته الامتثال بالحكم الظاهري، وليس له حكم واقعي. فالحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، ليس في عرضه في مرتبة واحدة كي يقع بينهما تزاد، فلا تزاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ومن هنا نستنتج أن الالتزام بوجود الحكم الظاهري لا ينافي وجود الحكم الواقعي، لا ينافي وجود الحكم الواقعي. فعلى هذا الفرض، من سلى في الثوب النجس في الثوب طاهر ظاهرا باعتقاد أنه طاهر وكان نجسا في الواقع باعتقاد طهارته، إما بقاعدة الطهارة أو باستصحاب الطهارة، فهذا هو الحكم الظاهري. بحسب الحكم الظاهري هذه السلة محكومة بالصحة ظاهرا، فإذا انكشف الواقع وعلم بأن الثوب كان نجسا وتبعا كانت الصلاة باطلة، تبعا كانت الصلاة باطلة، الصلاة في ثوب النجس تكون باطلة، فعلى المكلف وجوب إعادة الصلاة، فتجب عليه إعادة الصلاة إذا انكشف الخلاف في الوقت أو القضاء، إذا انكشف الخلاف خارج الوقت. ومن هنا يظهر عدم الإجزاء. وين الإجزاء الذي يقول به صاحب الكفاية؟ والحق هو عدم الإجزاء، وجوب إعادة الصلاة إذا ظهر الخلاف في الوقت، ووجوب القضاء إذا ظهر الخلاف خارج الوقت. هذا ملخص ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره ردا لكلام صاحب الكفاية بالنقض تارة وبالحل أخرى، وللكلام تتم الحمد لله.